السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الحلقة 24 والتي هي بعنوان معجزات في غزوة بدر. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن أخرج الكفار الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجوهم من ديارهم وأموالهم واستولوا على ديارهم وأموالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانت غزوة بدر بفضل الله، وكانت أول لقاء بين معسكر أهل التوحيد والإيمان وبين معسكر المشركين والكفار ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان عدد المشركين في تلك الغزوة اللي هي غزوة بدر كان 1000 واحد من المشركين، وكان عدد الصحابة يقال ان هم 314 وبعضهم يقول 315، يعني اختلفت آراء يعني اهل السير والتراجم في هذه المسألة، فمنهم من قال 314 ومنهم من قال 315 او 317، لكنه في حدود هذا العدد، يعني تلت جيش المشركين تقريبا او اقل من ذلك، ولا حول ولا قوة الا بالله. فالمهم، ففي تلك الغزوة بفضل الله أكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأكرم الصحابة بأربعة أنواع من المعجزات العظيمة. أيد الله جنده المؤمنين من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأربعة معجزات. إيه هما؟ رقم واحد، إنزال المطر عليهم قبل بدء المعركة. طب ليه نزل المطر؟ لأربع حاجات. أول حاجة للتطهير من الحدث، حتى يتطهروا من الحدث. الحاجة الثانية إذهاب وسوسة الشيطان. الحاجة الثالثة تثبيت القلوب، يشعروا بتأييد المولى عز وجل حينما ينزل المطر، يشعروا بتأييد المولى عز وجل لهم. الحاجة الرابعة تلبيد الأرض، الأرض رملية فهم بيجروا عليها وهم بيقاتلوا، ده ممكن يتزحلق، ده ممكن مش عارف ايه، فلما نزل المطر ثبتت الارض بفضل الله ولبدت الارض وكانها متسفلته بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. الله اكبر. فذكر الاربع فوائد والاربع حاجات دول كلهم في تلك الايه العظيمه بفضل الله سبحانه وتعالى. باول معجزه ايد الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابه في غزوه بدر، اول حاجه انزال المطر عليهم. وخدوا بالكم، المطر نزل على المسلمين مش على المشركين بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه، ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم بمعجزه ثانيه، وهي تقليل عدد كل فريق في نظر الفريق الاخر. المسلمين كانوا قد ايه؟ هنقول 314 والمشركين 1000. فلو نظر الصحابة وشافوا الألف دولت 1000، وده أول قتال ما بينهم وما بين المشركين، ربما يقولوا احنا عددنا مش قد عددهم فبلاش، أو مثلا يعني طبعا لو النبي أمرهم يدخلوا يقتلوا، والله لو كانوا 2 هيقتلوا 1000 كانوا يدخلوا طاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حتى لا يدب الوهن والضعف في قلوبهم، ايه اللي حصل؟ ربنا اكرمهم بمعجزه عجيبه. وهم واقفين كانوا شايفين الالف دولت عدد بسيط جدا جدا. طيب والمشركين هم شايفين اصلا المسلمين تلت عددهم تقريبا، لكن كمان ربنا قلل عدد المسلمين في اعين المشركين عشان يتجرأوا هم كمان ويقاتلوا الصحابه بفضل الله سبحانه وتعالى. فقلل عدد الفريق ده في عين الفريق الثاني، وقلل عدد الفريق ده في عين الفريق الاول. ليه؟ عشان الاثنين يتجرأوا ويخوضوا هذه الغزوه ويتحقق امر الله سبحانه وتعالى فينتصر المسلمون في تلك الغزوه بفضل الله. قال جل وعلا: واذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. ليه بقى؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا، عشان يتم الالتحام والقتال وينتصر المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى. آدي المعجزة الثانية التي أكرم الله بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. المعجزة الثالثة إلقاء النعاس على المؤمنين. هم كانوا تعبانين جدا، كانوا في تعب شديد جدا، واقفين يعني في غاية التعب، فالمولى عز وجل رزقهم يعني شيئا من النعاس والنوم البسيط علشان يفوقوا. عارف حضرتك لما تكون تعبان جدا ومش قادر، وبعدين فجأة تقول لزوجتك مثلا أو لحد في البيت سيبني بس أريح 10 دقايق، فتغمض عينك 10 دقايق تقول سبحان الله جسمي كله ونشاطي كله تجدد بال10 دقايق. أو ده اللي حصل مع الصحابة بفضل الله، ربنا ألقى عليهم النعاس فناموا، يعني سنة كده من النوم بفضل الله، فده جدد نشاطهم بفضل الله. قال جل وعلا إذ يغشيكم النعاس أمانة منهم، يبقى نعسوا أو ناموا نوم خفيفة كده عشان يتجدد النشاط بفضل الله من التعب، وعشان يشعروا بالأمان وعدم الخوف من كثرة عدد المشركين بفضل الله سبحانه وتعالى. الكلام ده على فكرة حصل في غزوتين، حصل في غزوة بدر، وحصل مرة أخرى في غزوة أحد سبحان الله، لدرجة أبو طلحة نفسه بيقول يعني ألقي علي النوم في غزوة أحد حتى سقط السيف مني 10 مرات وأنزل لأتناول السيف. سبحانك يا رب، ده عشان بس إيه الإنسان كده يفوق ويبقى جاهز كده في تلك الغزوة للقتال والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. المعجزة الرابعة والأخيرة أن المولى عز وجل أنزل 1000 من الملائكة يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الله أكبر، أمدهم الله بـ1000 من الملائكة. تخيلوا حضراتكم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المشركين وعددهم ثم نظر إلى الصحابة لقى عددهم قليل جدا سبحان الله، فقام يدعو قائلا اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض بعد اليوم. يعني ما فيش حد على التوحيد والإيمان إلا العدد اللي موجود ده، فلو قتلوا خلاص مين هيعبدك يا رب؟ هؤلاء مشركون اللي قدامنا دول كلهم كفار سبحان الله. قال اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد في بعد الأرض بعد اليوم في الأرض أبدا. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه لقى النبي عمال يدعو يدعو يدعو، فدق ولدرجة الرداء وسقط عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذ أبو بكر الرداء ووضعه على منكبي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. كفاية إن شاء الله على يقين ربنا سينجز لك ما وعدك سبحان الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويقوم للقوم ويقول للقوم سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدد مواضع قتلهم جميعا، هنا يقتل فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. قال عمر بن الخطاب فوالله ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان قط إلا وقتل فيه الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف قد ايه الثقة واليقين ان النبي يعلم من خلال جبريل عليه السلام ان هنا مواضع قتل فلان وفلان وفلان وفلان، ويقينا بفضل الله سبحانه وتعالى ان ربنا امد الصحابة بالملائكة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمولى عز وجل يقول اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بـ1000 من الملائكة مردفين. في اللحظة دي لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي في وقتها في نفس اللحظة وقال لهم سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله أكبر، هنا مصرع فلان هنا مصرع فلان هنا مصرع فلان، فما أشار إلى مكان إلا ومات فيه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن واحد من الصحابة انطلق نحو مشرك ليقتله، فقبل أن يضربه بالسيف وجد رقبة هذا الرجل أو رأس هذا الرجل قد سقط على الأرض وسقط الرجل ميتا، فتعجب أنا ما قتلتش حد، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صدقت ذلك مدد من السماء الثالثة. لربنا أمدك بملك من السماء الثالثة هو اللي قتل الرجل الذي كان أمامك. بل وفي رواية عند أحمد بفضل الله سبحانه وتعالى أنه لما أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يسلم بعد، لما ويقال أنه كان أسلم قبل ذلك وقد أخفى إسلامه، فلما أسر العباس رضي الله عنه وأرضاه جاء به رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد أثرت هذا الرجل، أثرت العباس. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لم يأثرني هذا، وإنما أثرني رجل أجلح على فرس أبلق. أثرني رجل شكله غير ده خالص على فرس أبلق، يعني فيه سواد وبياض، ما هوش الرجل ده خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل الأنصاري بل أنا الذي أثرته يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم اسكت، فقد أيدك الله عز وجل بملك كريم. يعني أنت رحت عشان تأثر العباس، الملك ده هو اللي جابه لك لحد هنا، سبحان الله. بل وفي رواية أخيرة عند الإمام البخاري أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله ما تعدون أهل بدر فيكم، يعني مكانتهم إيه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم إنهم من أفضل المسلمين. فقال له جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم من أفضل الملائكة. الله أكبر، لقدر ومكانة هذه الغزوة، كانت أول لقاء بين المسلمين وبين المشركين. خذوا بالكم من حاجة عجيبة جدا في الغزوة دي، حصلت حاجة يعني حاجة فوق الخيال. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيع الصحابة، لما الصحابة بيعوه يعني بيعة العقبة الثانية، النبي اتفق معهم على بند مهم جدا نركزوا فيه، إن الصحابة يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل أسوار المدينة المنورة، خارج أسوار المدينة المنورة لا، مش ملزمين بالقتال. وغزوة بدر كانت خارج أسوار المدينة المنورة، وعدد الأنصار كان ضعف عدد المهاجرين، يعني بالبلد كده أعباء الغزوة أو تلتين أعباء الغزوة كلها على أكتاف الأنصار. طب والأنصار مش مطالبين أنهم يقاتلوا في المكان ده. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع رأي الأنصار، مع أنه لو أمر المهاجرين والأنصار أن يقاتلوا والله ما تخلف رجل أبدا، لكن حب برضو يعني يعطيهم الحرية فيما يفعلوه، أنا خدت منكم العهد على كذا لا أريد أن أطالبكم بما فوق ذلك. فقال أشيروا علي أيها الناس، يعني إحنا 314 ودول 1000، قال أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا وأحسنوا، وكل واحد قال كلام في غاية الروعة، لكن الثلاثة من المهاجرين، النبي صلى الله عليه وسلم عايز يسمع رأي الأنصار مش المهاجرين، ما المهاجرين معاه وهم هيقتلوا معاه في أي الأحوال، لكن هو أخذ العهد على الأنصار يقتلوا معاه داخل المدينة. فقال سعد بن معاذ، فطن لذلك صديق الأنصار سعد بن معاذ، فقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله؟ قال نعم. فقال سعد كلمات تنقش على الصدور والقلوب بماء الذهب، قال فقد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية قال له يا رسول الله لكأنك ترى، وركزوا بقى، لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت، يعني اتحرك روح أي مكان أنت عايزه، فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، اعمل معاهدات مع اللي انت عايزه، واقطع حبل من شئت، اقطع المعاهدات مع اي قبيلة زي ما انت عايز، وخذ من اموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، وما اخذت كان احب الينا مما اعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. وفي رواية فوالله لو استعرضت هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. الله 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 على جمال الكلمات. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا، هنا يصرع فلان وهنا يصرع فلان وهنا يصرع فلان، يقول عمر فما أشار النبي إلى مكان قط إلا سرع فيه أو قتل فيه الذي أشار أو الذي سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دي كانت 4 معجزات حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة بدر بفضل الله سبحانه وتعالى، كانت معجزة عظيمة جدا أكبرها طبعا هي أن المولى عز وجل أمدهم بألف من الملائكة يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم. ما زالت الصفحة مفتوحة لنرتقي مع معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.